بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاق ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه، فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم وقتلوه من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كله من كلام الأجري رحمه الله عز وجل في كتاب الشريعة. والآن الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله يعلق على كلام الأجري رحمه الله. نعم.
قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى: بدأ المؤلف كتابه هذا بدعوة المسلمين إلى الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وساق في ذلك آيات وأحاديث، وثنى بوجوب لزوم السنة، وثلث بتحريم الفرقة والاختلاف. والآن بدأ يذكر أول طائفة فارقت المنهج الإسلامي وخرجت على أمة الإسلام وعلى ولاة أمور المسلمين: عثمان ثم علي رضي الله عنهما ثم من بعدهم.
الأجري رحمه الله عز وجل بدأ هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، كما ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله بدعوة أهل الإسلام إلى الاعتصام بكتاب ربهم وبسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك فن الأجري بلزوم السنة ووجوب لزوم السنة. ثم بعد ذلك لما ذكر الاعتصام بكتاب الله وبالسنة وبوجوب اتباع السنة ذكر الأحاديث الواردة في ذم الفرقة والاختلاف، وهذا ترتيب جيد ودقيق. ثم بعد ذلك لما ذكر ذم الفرقة والاختلاف ذكر أول فرقة خرجت وفارقت منهج أهل السنة والجماعة. ذكر أولا الاعتصام بكتاب السنة، ثم بعد ذلك ذكر وجوب لزوم السنة، ثم بعد ذلك ذكر ما ذكر ذم الفرقة، ثم بعد هذا ذكر أول فرقة خرجت في الإسلام ألا وهي الخوارج على ولاة أمور المسلمين، وخرجت في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أول ما خرج ذو الخويصرة التميمي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال اعدل يا محمد، كما سيبين الشيخ ربيع بن هادي سدده الله ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في تعليقه على هذا المقطع. نعم.
قال حفظه الله: تعلق الخوارج بقضايا الأموال منذ ذر قرنهم إلى اليوم. وقد أشار إلى الأحاديث التي بيّنت صفاتهم وشرهم،
يعني الأجري أشار إلى الأحاديث التي بيّنت صفات الخوارج وشر الخوارج. ومن الخوارج الذين هم الآن على الساحة داعش وجبهة النصرة ومن سار على نهجهم، وكلهم قد خرجوا من رحم الإخوان المسلمين في مصر. كل هذه الفرق الضالة المجرمة قد خرجت من رحم الإخوان المسلمين في مصر. ومعلوم أن الإخوان المسلمين أول من أسس هذه الجماعة هو حسن البنا، وأسسها على فكر الخوارج المارقة اللئام، وأشهر هذه الجماعة سيد قطب، أشهر فكر التكفير والتفجير والتدمير والتخريب. فهؤلاء هم من أهل البدع والأهواء كما نص على ذلك علماء السنة والحديث. لذلك هذه الفرق لم تأتي على الإسلام بخير، بل فرقت أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالواجب علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح، وأن نذم الفرقة لا إخوانية ولا تبليغية ولا صوفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا رافضية ولا داعشية ولا أي فرقة من هذه الفرق، بل الواجب على الإنسان أن يكون مسلما سنيا على عقيدة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الشيخ الآن سيبدأ في بسط الكلام عن الخوارج، لأنها أول فرقة خرجت على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وخروج الخوارج وما حصل من الخوارج إنما هو بسبب قضايا المال، كما كذلك الخوارج في عصرنا ينظرون إلى الأموال ولا ينظرون إلى الديانات. نعم.
قال حفظه الله: وقد أشار إلى الأحاديث التي بيّنت صفاتهم وشرهم وخبثهم وفتنتهم للأمة وسفكهم للدماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
وهذه كلها أوصاف قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم.
وكل هذه الصفات التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت فيهم جلية واضحة، وهكذا من سار على دربهم إلى يوم القيامة. فهذا ذو الخويصرة أول شيء أنكره على الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في عدالته في قضية المال.
لذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سألته عن ذو الخويصرة التميمي هل هو صحابي؟ قال لا، هو كافر بالله، لأنه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تابه. قال شيخنا: وقد سألته رحمه الله عز وجل في عام 1400 19 هجرية في الطائف، هل ذو الخويصرة التميمي صحابي؟ قال لا، هو كافر بالله، لأنه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. فهنا أنكر على رسولنا صلى الله عليه وسلم وطعن في عدالته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الطعن في رسول الله إنما هو من أجل قضية المال، وهذا هو حال الخوارج، فهم لم يتركون نبيا ولم يتركون صحابيا. لذلك لا نستغرب في طعنهم في الأمراء وفي سبهم في الأمراء في عصرنا. نعم.
قال حفظه الله: والخوارج وخاصة في هذا العصر يتعلقون بقضايا الأموال.
يتعلقون بقضايا الأموال ويلعبون في قضايا الأموال، يتعلقون ويلعبون كذلك في قضايا الأموال، يفتحون الخيريات ويفتحون الجمعيات ويفتحون بعض الصدقات، ثم بعد ذلك يسير هذه الصدقات ليس لما نواه المتصدق، وإنما يسير هذه الصدقات لفكرهم الداعشي أو لفكرهم الخارجي، كما هو معلوم. وقد ضبطت البلاد السعودية وفقها الله عز وجل الشيء الكثير من ذلك، أن هذه الصدقات لا تذهب إلى حفر الأبيار أو إلى الفقراء أو إلى المحتاجين أو إلى من نوى أو إلى الأمور التي قد نواها صاحب المال، وإنما تذهب إلى تعزيز وبث الفتن في بلاد المسلمين. كذلك قد تذهب إلى أرصدة هؤلاء الخوارج، فإنهم يتكثرون بأموال الناس ويتوسعون بأموال الناس، وهذا أمر واضح ومعلوم، وهناك وقائع قد وقفنا عليها وقف كذلك عليها المسؤولون، من جهة أن هؤلاء الناس لا يصرفون هذه الأموال فيما قد نواه صاحب المال، وإن صرفوا شيئا فإنهم يصرفون شيئا من باب ذر الرماد في العيون، فهم غير مأمونين في هذا الباب، هم غير مأمونين في هذا الباب لبدعتهم ولخيانتهم، هم غير مأمونين في هذا الباب وذلك لبدعتهم ولخيانتهم. نعم.
قال حفظه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ولاة الأمر يستأثرون بالأموال والمناصب.
هل قال اخرجوا على ولاة الأمور؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بذلك أن ولاة الأمور يستأثرون بالأموال والمناصب. هل قال ثوروا عليهم؟ هل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه افعلوا مظاهرة، افعلوا اعتصامات، مسيرات؟ لا. قال ماذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما خالف الناس هذا المنهج السلفي؟ رأيتم ما حصل في بلاد المسلمين لما خالفوا كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، رأيتم ما حصل في ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي باقي بلدان المسلمين لما خالفوا أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالصبر على جور ولاة الأمور. لذلك الآن الدماء تسفك، انظروا إلى سوريا، الأعراض تنتهك، النساء ترمل، الأطفال تيتم، الجوع قد ضرب على أهل مضايا وهم كانوا في نعمة وفي رغد من العيش، حتى وإن كان بشار كافراً وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، لكن هل عندكم القدرة لإزاحة هذا الكافر؟ لا، ليس عندكم هذا. فالواجب أن يحفظ الناس دماء المسلمين، وأن يحفظ المسلم عرض المسلمة، ولا يجعل هذا النصيري الفاجر يستبيح في أعراض المسلمات ويستبيح في أموال المسلمين ويستبيح في سفك دماء المسلمين. لذلك لما خالف الناس هذا الهدي النبوي حصل ما نراه اليوم ويراه العام قبل العالم، ويراه العام الناس قبله، نعم قبل الخاصة، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه، وأمر نبينا والله لا يأتي إلا بخير، ومخالفة أمره تأتي بالشر. إلى الآن أهل الإسلام يحترقون من جراء هذه الفتن. ومن جراء هذه الثورات ومن جراء هذه المظاهرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين ما وقع عليهم. نعم. قال: فأمر المسلمين. من الذي أمر؟ هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لما يأتي العالم السلفي ويأمر المسلمين بعدم الفتن ويأمر المسلمين بعدم الخروج على ولاة الأمور حتى وإن كانوا كفارا إلا أن يكون عنده ماذا؟ قدرة على إزاحته. ويقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: وعنده كذلك البديل على هذا الأمر، ليس عنده كفر بواح فقط، مع القدرة كذلك البديل. قد عندك الكفر، عنده الكفر البواح وعندك القدرة، لكن ليس عندك بديل يعتلي هذا الكرسي. ثم يتناحر الناس فيما بينهم لما؟ لاعتلاء الكرسي، وتكون دماء على دماء. الشريعة لم تأتي إلا بالخير، وفقهاء الشريعة يدلون الناس على الخير. فالواجب على العامة والواجب على ناقص العلم أن يتبعوا أهل العلم، فإن العالم لا يذكر المسألة إلا بدليلها. والله سبحانه وتعالى أمر الذي لا يعلم أن يسأل من يعلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما خالف العامة حتى في السؤال وقع عليهم البلاء. العامي في أيام مصر وأيام تونس ثاروا، حتى كنا نحضر بعض المجالس وقد نوصف بالعمالة لما نقول لهم إن هذا الأمر لا يأتي بخير، إن هذا الأمر لن يأتي على الأمة إلا بالشر، أنت توالي الحكام، أنت تريد من الحكام أن يعطوا، كان الحكام وين حنا؟ لكن ندعو كما دعا السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، وكما رأى علماؤنا بالنظر في الأدلة الشرعية، لم يكن رأيا مجردا عن الدليل، لا والله، وإنما رأي كان من العلماء بالنظر في الأدلة الشرعية. لذلك كما قال الحسن البصري، وهي كلمة يجب على العامة وطلاب العلم أن يعتنوا بها، قال الحسن البصري رحمه الله، وهي كلمة عظيمة قد ذكرها وقد أخرجها أبو نعيم في الحلية، قال: العالم هو الذي يعلم الفتنة إذا أقبلت، والجاهل هو الذي يعلم الفتنة إذا أدبرت. الآن الناس كلهم قالوا ماذا؟ هذه فتن، مع أن الناس قبل ذلك متشجعين لهذه الفتن لأنهم جهال، ويجب على الجاهل أن يسمع العالم، لأن العالم لا يتكلم من عند رأسه، وإنما يتكلم بقال الله وقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله لو تكلم العالم من عند نفسه بلا دليل فإنه يضرب بقوله عرض الحائط، لكن لما جاء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الواجب علينا جميعا أن نقول على الرأس وعلى العين. هذا الواجب علينا جميعا، التعظيم للنصوص الشرعية، أن لا ندخل الأهواء والأذواق، أننا اهتوينا أن يسقط هذا الحاكم هوى دون علم. طب عندك قدرة؟ هل رأيت منه كفرا بواحة؟ لا، ما أعطانا، بطالة، ما في وظائف، كلها دنيا، كلها دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، أنهم يستأثرون بالأموال والمناصب. ماذا قال؟ أمر بالصبر على جور الأئمة، أمر بالصبر على الأثرة التي تكون منهم، لأنه هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا جميعا أن نتبع الوحي. نعم. قال: فأمر المسلمين. من هو؟ نبينا صلوات ربي وسلامه. أمرهم بماذا؟ نعم.
قال حفظه الله: فأمر المسلمين بالصبر صلى الله عليه وسلم، بالصبر على الأثرة أصحابه من الأنصار،
كما قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إنكم سترون بعدي أثرة، استئثار من الأمراء، من الرؤساء، من الملوك. ما العمل؟ قال: فاصبروا. ما الجزاء؟ حتى تلقوني على الحوض. أمر عظيم، جزاء عظيم، حتى تلقوني على الحوض.
وتسقون من حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هل حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل أم هذه الدنيا الخسيسة؟ والله العاقل الذي أدبه العلم يعلم أن حوضه صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو نهر من الجنة أنه خير من الدنيا وما فيها. لكن لأن هذه النصوص يا إخواني لم يقرأها العامة ولم يطلع العامة، وإنما اشتغلوا بالدرهم والدينار عن تعلم القرآن وعن تعلم سنة ولد عدنان. لذلك لما تأتي الفتن أول من ينج فيها من؟ العامة وأنصاف المتعلمين والجهال. أما طلاب العلم أقل ما يقال يتوقفوا ولا يتكلموا حتى تنقشع مثل هذه الفتن أو يظهر عندهم شيء في الإقبال أو الإدبار. أما العامة لأنهم ليس عندهم علم، والواجب كما ذكرت أنه على العام أن يسأل من؟ طلاب العلم. اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال حفظه الله: فأهل السنة ما يثيرون قضية مال، قضية عدالة، وقضية شيء ما إلى آخره، بل يصبرون حتى يروا
قضية قضية المال وقضية الدنيا، لا، لأنهم لا تسوى عندهم شيء، لكن يثيرون قضية إيش؟ الدين، حتى تروا ماذا؟ كفرا بواحا. تعلق أهل السنة ليس بالدنيا، وهذا من فضائل أهل السنة ومن مناقب أهل السنة، تعلقهم بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ذلك، قال: حتى تروا كفرا بواحا، لم يقل حتى تروا دنيا قد أخذت منكم، حتى تروا مالا قد استؤثر به عنكم، لا، بل عند الأموال قال ماذا؟ اصبروا وانظروا إلى حال الحزبيين في زماننا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عند الأموال فجروا، عند الأموال اغتالوا، عند الأموال دمروا. لا، كما يقول بعض دعاة السوء: هناك براميل جاهزة للتفجير، ألا وهي البطالة والفقر والإسكان. هذا الداعي الذي هو داعي السوء، هل بهذه التغريدة نصح أو جعل الناس في ثورة على ولاة الأمور؟ والله إنه لم ينصح، بل جعل الناس الرعاة الهمج في ثورة على ولاة الأمور. فلما خرج الناس على ولاة الأمور وحصل ما حصل، لبس دعاة الحزبية اللباس الآخر، لباس التباكي على جراحات المسلمين، وهم الذين قد جرحوا أهل الإسلام. وهذا هو حال المتحزبة، ثوروا ثوروا ثوروا، فإذا الدماء سفكت والأعراض انتهكت والأطفال تيتمت، لبسوا اللباس الآخر التباكي على جراحات المسلمين. قاتلكم الله وأخزاكم الله في الدنيا والأخرى. فالواجب على السلف أن يكون على عقيدة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أن يكون على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى عقيدة سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، على فهم سلف الأمة، والله ينجو من الفتن. تأتي الفتنة وينجو منها، وتأتي الفتنة وينجو منها، وتأتي الفتنة وينجو منها. ليس هذا لذاته هو، لا، لتوفيق الله سبحانه وتعالى أن وفقه، أنه جعله متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: بل يصبرون حتى يروا الكفر البواح كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول رئيس للخوارج بدأ يدندن حول الاقتصاد وللخوارج
يا محمد، هذا معنى قول شيخنا حفظه الله: أول رئيس الخوارج بدأ يدندن حول الاقتصاد في قول ذي الخويصرة: اعدل يا محمد. نعم.
وللخوارج الآن في عصرنا إحصائيات للأموال وعدها من البترول وكذا وكذا، يهيجون الناس بهذه القضايا ويتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو شأن الخوارج، فهذه طريقتهم. وأول ما خرجوا في عهد عثمان في مصر وفي غيرها بدأوا يهيجون الناس على الخليفة بالمناصب.
إنهم خرجوا في مصر وجمعوا الناس، ثم في العراق وجمعوا الناس، حتى جاءوا إلى المدينة النبوية للخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقالوا إن عثمان قد قرب القرابات وأعطى الإقطاعات لقرابته، كل ذلك من أجل الدنيا. وسار على هذا المنهج الضال المبتدع سيد قطب، سار على هذا المنهج ودعا إليه في عصرنا الضال المبتدع سيد قطب، فإنه في كتبه يقول إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قرب القرابات، وأن الثورة التي ثارها الخوارج على عثمان هي ثورة روح الإسلام قاتله الله. ويأتي بعض دعاة البدعة والمبتدعة من دعاة السوء ويجعلون هذا الرجل الذي هو سيد قطب مجددا، ويجعلوه شهيدا، ويجعلوه إماما، لأن هذا الإمام هو إمام سوء قد دعا إلى ما دعا إليه الخوارج. وهؤلاء الدعاة دعاة سوء وجدوا بغيتهم عند هذا الخارجي فعظموه وأجلوه وقدسوه ورفعوه. أما أهل السنة فإن سيد قطب ولا غير سيد قطب يسوى عندهم بصلة، والله لا يسوى عندهم بصلة، لأنه خارجي مبتدع ضال. وإنما العلماء الذي يرفع الإنسان بهم الرأس مثل أحمد ومثل مالك ومثل سفيان ومثل حماد ومثل شيخ الإسلام ومثل ابن باز ومثل ابن عثيمين ومثل الألباني مثل الفوزان واللحيدان مثل العباد ومثل الشيخ ربيع ومثل الشيخ عبيد وباقي مشايخ السنة، هؤلاء الذين يرفع المسلم رأسه بهم. أما مثل هؤلاء المبتدعة فإنهم لا يسوون عند أهل السنة ولا فلسا ولا بصلة. نعم.
قال حفظه الله: بدأوا يهيجون الناس على الخليفة بالمناصب وبالأموال وبكذا وكذا، ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام والأمر
حتى يمررون بدعتهم. قال الشيخ يتظاهرون، وهذه كلمة مناسبة، لم يقل وقاموا غيرة للإسلام، لا، فقط يتظاهرون، لأن الناس إذا رأوا من يدعو إلى الأمر بالمعروف ويدعو إلى الأمر إلى النهي عن المنكر فإنه يتعاطف مع هذا الداعي، لذلك هؤلاء أخباث يتظاهرون بالأمور الشرعية حتى يمرروا بدعهم. نعم.
قال حفظه الله: فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال، فالأمور والقضايا التي يدندن حولها الخوارج منذ ذر قرن فتنتهم هي إلى يوم القيامة، هي نفسها التظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا المال وقضايا المناصب وهذه الأشياء.
انظروا إلى خوارج عصرنا، والله لا يخرجون عن هذه الأمور، التظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا المال، قضايا المناصب، لا يخرجون عن هذه أبدا. نعم.
قال حفظه الله: الصبر على ولاة الأمر وإن جاروا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منهج أئمة السنة بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأشياء كلها، الرسول الرحيم المجاهد الذي لا يطيق الباطل أبدا، ينظر إلى ما يصلح المسلمين وإلى ما يفسدهم، ويرجح بين المصالح والمفاسد، فظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة.
فلو كان الخروج على الحكام قربة، لو كان الخروج على الحكام قربة، أليس من الشريعة أن تأتي الشريعة بمثل هذه القربات؟ بلى، بلا شك، ولكن
لما كان الخروج على الحكام معصية جاءت الشريعة بالنهي عن المعاصي. ذاك الشيخ يقول: الذي لا يطيق الباطل أبدا، الذي هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي ينظر إلى ما يصلح المسلمين وإلى ما يفسدهم ويرجح بين المصالح والمفاسد. نعم،
ويرجح بين المصالح والمفاسد، فظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم إلى أن يخرجوا من
دائرة. لم يسوق شيخنا الشيخ ربيع ظلم الحكام، لا، قال: فظلم الحكام وانحرافهم ماذا؟ مفسدة كبيرة. فلم يسوق حفظه الله ظلم الحكام، لا كما يقوله بعض المنتكسين أن مشايخ السنة عملاء، لا، قال: مفسدة كبيرة بلا شك، ولكن هذه المفسدة تقابل بمفسدة أو تقابل بشرع الله سبحانه وتعالى؟ نحن سلفيون، والواجب علينا أن نقبل الشرع وأن نأخذ بالشرع. قال: لكن الرسول ماذا أمر؟
أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم إلى
أن يخرجوا. سكت الشيخ ربيع؟ لا، دقيق، ليس مهما بلغ فساد هؤلاء الحكام نكون جبناء، لا، ماذا قال؟
إلى أن يخرجوا من دائرة الإسلام خروجا.
إلى أن يخرجوا من هذا عالم يتكلم بعلم، لا يتكلم بالعواطف والعواصف، لا، وبإثارة المشاكل، لا. لما قال أمهما بلغ فسادهم ما سكت حفظه الله، قال: إلى أن يخرجوا عن دائرة الإسلام للحديث حتى تروا ماذا؟ كفرا بواحا. نعم،
إلى أن يخرجوا من دائرة الإسلام خروجا واضحا لا غبار عليه ولا ضباب. الرسول صلى الله عليه وسلم غيور على الدين.
وهل هؤلاء المتحزبة أشد غيرة من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا والله، قال الشيخ: الرسول غيور على الدين. نعم،
بل هو أكثر الناس غيرة بعد الله على محارمه، ومع ذلك
كما جاء
يأمر
في غيرتي سعد. نعم، ومع ذلك أنا أغير منه والله أغير مني. نعم،
ومع ذلك يأمر بالصبر صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا موقفهم لا يختلف ولا يخرج عن توجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر بانحراف الحكام وأمر بالصبر عليهم. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا انحراف الحجاج كعبد الله بن عمر وجابر.
هذا الحديث حديث عظيم. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم. معنى وتصلون عليهم، العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، قيل معنى الصلاة هنا الدعاء، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله عز وجل وغيره من شراح صحيح مسلم، وقيل كما ذكر ذلك الطيبي رحمه الله، وقيل: أن يصلون عليكم إذا متم، وتصلون عليهم إذا ماتوا. قال الطيبي: أي يصلون عليكم إذا متم، وتصلون عليهم إذا ماتوا. قال الطيبي: ولعل هذا الوجه أولى، ولعل هذا الوجه أولى. وهذا الوجه والعلم عند الله أظهر، أنه قال: وتصلون عليهم ويصلون عليكم،
يعني تحبونهم ويحبونكم في الدنيا، فإذا مات أحدكما يصلي هذا على هذا يصلي هذا على هذا. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني تسبونهم ويسبونكم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة، أو تطلبون البعد عنهم لكثرة شرهم ويطلبون البعد عنكم لقلة خيركم. المقصود بهذه اللفظة إما السب بإطلاق تسبونهم ويسبونكم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة، أو تطلبون البعد عنهم لكثرة شرهم ويطلبون البعد عنكم لقلة خيركم. لكن هنا لعن ولاة الأمور، هل يأخذ مبتدع خارجي من هذه اللفظة أنه يصح سب ولعن ولاة الأمور لو كانوا أشرارا؟ الجواب لا. فقد قال ابن علان في قوله، قال: لا يلزم منه جواز الدعاء، لأن هذا بيان عادة الناس مع أمراء السوء، لا أن ذلك مشروع. وهذه فائدة عزيزة. قال رحمه الله ابن علان، قال: لا يلزم منه جواز الدعاء بلعن المعين، لأن هذا بيان عادة الناس مع أمراء السوء، لا أن ذلك مشروع. وهذا في الشريعة موجود، هذا في الشريعة موجود، أنه يأتي الحديث على باب الإخبار وليس على باب الأحكام. يأتي الحديث على باب الأخبار وليس على باب الأحكام. وإلا قد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والأصبهاني والبيهقي في الشعب، أن أنسا رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألا نسب الأمراء. كذلك ما جاء عن أبي الدرداء كما روى ذلك ابن أبي عاصم في السنة: إياكم ولعن الأمراء، إياكم ولعن الولاة، إياكم ولعن الولاة. ثم قيل له: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قيل: يا أبا الدرداء، كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. قال رضي الله عنه: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وقال أنس: اصبروا واتقوا، اصبروا واتقوا، فإن الأمر قريب، اصبروا واتقوا فإن الأمر قريب. كذلك ما ثبت في حديث أبي بكر مرفوعا: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فكل هذه الأحاديث تدل على أن المقصود بالسب واللعن هنا هو من فعل الناس، لا أن ذلك مشروع. نعم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف أو ننابذهم أفلا ننابذهم عند ذلك؟ أجمع أهل العلم رحمهم الله على عدم جواز الخروج على الفسقة من ولاة الأمور. قال النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم، يعني الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. قال: وأما الخروج عليهم، يعني الأئمة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا حرام. ومعلوم أن لفظ التحريم من أعلى ألفاظ النهي، معلوم أن لفظ التحريم من أعلى ألفاظ النهي. لم يقل النووي لا يجوز، نرأى في الأحاديث ما يدل على مثل هذا اللفظ القوي. قال: فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال الحافظ ابن حجر ينقل عن ابن بطال، قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، ليس السلطان الذي انتخب كما يقال الآن، لا، المتغلب بإجماع. قال ابن بطال: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقل الدماء وتسكين الدهماء. قال ابن بطال رحمه الله: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، الذي أخذ الحكم بإيش؟ بالغلبة. وعندنا الحزبيون لا سمع ولا طاعة للسلطان المتغلب، وهذا قد خالفوا في قولهم هذا الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب، ليس على جواز، على وجوب طاعة السلطان المتغلب فقط هذا، والجهاد، والجهاد معه. الآن لما حصل ما حصل في بعض البلدان مثل مصر، قالوا: إن هذا سلطان متغلب لا نجاهد معه، وهنا بالإجماع والجهاد إيش معه. قد حصل ما حصل منه من التغلب، فلا نحارب الخوارج معه، ومحاربة الخوارج جهاد، وهذا فيه مخالفة للإجماع. قال: وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، فلو أمر بالجهاد فيجب عليك أن تطيع هذا السلطان حتى وإن كان متغلبا، وذلك بالإجماع. وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما؟ ضعف خور؟ لا، قال: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. نعم.
قال حفظه
ثم قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ما دام يصلون فإننا لا ننابذهم بل نسمع ونطيع، ما دام يصلون فإننا لا ننابذهم بل نسمع ونطيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. قال: يخرج عليه؟ لا. قال: يتحبب إليه في هذه المعصية؟ لا، لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط. قال: فليكره. يعني كذلك أهل السنة إذا رأوا المعصية لا يسوغون المعصية، لا، بل يتبعون هدي رسول الله صلوات ربي وسلم. هذا الحديث واضح. قال: فليكره ما يأتي من معصية الله. إن كره ما يأتي من معصية الله، هل يخرج عليه؟ أرشد. قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. سبحان الله، حديث عظيم للغاية، حديث عظيم للغاية، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. يكره؟ طيب نكره نخرج؟ لا. قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا الأمر حكاه لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وحكى لنا ماذا نفعل، فلما نترك أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صديق حسن خان: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيع السلطان. طيب، وليس لك أن تخرج عليه البتة. قال صديق حسن خان: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه. هذا الكلام من صديق حسن خان إنما هو أخذ بأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وفيه تحريم منازعة أولاة الأمور، وتكون هذه المنازعة بأمور: أولا إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، فإذا رأيت من يحتقر ولاة الأمور فاعلم أنه منازع لولاة الأمور. فمن صور المنازعة قال شيخنا رحمه الله: إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. ثانيا إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر. ثالثا اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. رابعا من ولا ينزعن يدا من طاعة من صور المنازعة ذم العلماء وأنهم معهم بالمداهنة وبيع الذمم، لأنهم إذا فعلوا ذلك قطعوا العامة عن من؟ عن العلماء، فأصبح الموجه من؟ هؤلاء المفسدون، فيوجهون بمنازعة من؟ ولاة الأمور، فكان في ذم العلماء منازعة لولاة الأمور، فكان في ذم العلماء، العلماء أقصد بهم علماء أهل السنة السلفيين، فكان في ذم العلماء منازعة لولاة الأمور، لأن الذي يكبح العامة من؟ العلماء، علماء السنة. الذي يوجه العامة من؟ علماء السنة. الذين ينهون عن الخروج على ولاة الأمور من؟ علماء السنة. الذين يأمرون بعدم سفك الدماء علماء السنة. الذين يأمرون بعدم ذكر العيوب على ولاة الأمور هم علماء السنة. فيأتي هؤلاء المبتدعة حتى يكون من العامة نزع يد الطاعة، يكون من المتحزبة ومن المبتدعة ذم ماذا؟ العلماء، حتى يقطعون الطريق ويكون يخلو لهم الطريق بينهم وبين العامة. لذلك قال العلماء رحمهم الله: المبتدعة قطاع طريق، المبتدعة قطاع طريق، يقطعون الطريق عن السنة، يقطعون الطريق عن القرآن، يقطعون الطريق على السائر إلى الجنان، يقطعون الطريق على المتعبد. يعني أعلم من طلاب العلم من مات أبوه وماتت أمه يبكي الآن ندما، يقول: لأني كنت منشغلا بتكفير الحكام، وليتني انشغلت في تلك الفترة بدعوة أبي وأمي إلى التوحيد. يبكي ندما الآن، الحمد لله أصبح سلفيا طائعا، يبكي الآن ندما. لذلك هؤلاء يقطعون الطريق حتى على برك لأبيك وأمك، فهم قطاع طرق، هم قطاع طرق. لذلك قال: ذم العلماء وأنهم معهم بالمداهنة وبيع الذمم. خامسا من صور المنازعة ولاة الأمور استعمال ما من شأنه التهييج عليهم، استعمال ما من شأنهم التهييج عليهم. وفي حديث عبادة قال: وألا ننازع الأمر أهله، حديث عبادة المشهور، حديث عبادة بن الصامت قال وسلم: وقال عبادة: وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة. نعم.
قال حفظه الله: الصحابة رضوان الله عليهم رأوا انحراف الحجاج كعبد الله بن عمر.
وهذا فقه السلف الآن. الشيخ ذكر الحديث وذكر فقه السلف للأحاديث. نعم، الصحابة رضي الله عنهم رأوا انحراف من؟ الحجاج، كعبد الله بن عمر وجابر وأبي سعيد وأنس بن مالك وغيرهم، ورأوا انحراف يزيد، فما كانوا يزيدون على أن يأمروا الأمة بالصبر. وبعض الناس خالفوا الصحابة، خالفوهم وثاروا فأريقت الدماء وانتهكت الأعراض، وحصل من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى القراء خرجوا ولكنهم ندموا بعد ذلك. نعم، لذلك في سب الأمراء جاء النهي، لأن في ذلك إذكاء لنار الفتنة وفتح أبواب الشر على الأمة. نعم.
وجابر وأبو سعيد وأنس بن مالك
قال: وتحريم الخروج ليس عام. يقول الشيخ ربيع: طيب أنتم تقولون أن الخروج حرام وأن الخروج لا يجوز، والله إن هذه عمالة، وهذه قد سمعناها، والله إن هذه جاسوسية، يقولها المبتدعة. يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي: نعم. قال: وتحريم الخروج، نعم،
قال حفظه الله: وتحريم الخروج ليس عمالة ولا جاسوسية كما يقوله الخوارج الآن، وإنما هو امتثال لأوامر الله،
إنما هو امتثال. ونحن أمة ماذا؟ اتباع، ليست أمة ابتداع. نعم.
وسيرا على منهج الله والمنهج الذي شرعه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أئمة الهدى في كل زمان ومكان. فهذا أحمد بن حنبل الحاكم والخليفة في زمانه أعلن الدعوة إلى القول بخلق القرآن.
خلق القرآن يا أخواني فسق أو صغيرة أو كبيرة، كفر بالإجماع، ليس كفر فقط، كفر بإجماع أهل العلم. وقد حكى اللالكائي ذلك في أصول السنة أنه كفر بإجماع أهل العلم. وكان الخلفاء في عهد أحمد والحكام في عهد أحمد يقررون هذا الأمر حتى في المدارس، ويقررون هذا الأمر حتى على الصبيان، ويكتبون ذلك في الألواح أن القرآن مخلوق. يعني الكفر يقرر فين؟ في المدارس، يقرر على الصبيان، يمتحن فيه العلماء. ماذا فعل أحمد؟ يعني الآن لو أنه قدر أن وجدنا من قرر الكفر في المدارس، أو قرر في المدارس الصور الخليعة أو الصور الإباحية، نثور، نخرج. لو كان هذا منه التقرير هو من قبيل الكفر، عندنا شرط آخر، القدرة على إيش؟ على الخروج. وعندنا قصة أحمد رحمه الله نموذج لهذا الباب، يعني يقرر في ألواح الطلاب، يقرر في دور التعليم الكفر، القول بخلق القرآن كفر. تخيلوا الآن في المسجد هذا والطلاب يقرؤون إن القرآن مخلوق، وفي دور التعليم وفي التربية والتعليم، ويأتي المدرس ويقول إن القرآن مخلوق. هذا كان في عهد أحمد، انتشار فظيع لمثل هذه المقولة الكفرية، ويمتحن عليها العلماء ويذبح العلماء من أجلها، ويسجن أهل العلم من أجلها. ماذا كان فعل أحمد رحمه الله عز وجل؟ نعم.
قال حفظه الله: وهذا كفر. فكان العلماء يأتون إليه يستشيرونه في الخروج فيأبى ويقول: هذا سيهلك المسلمين.
كما قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، ليس أمرا قليلا. انظروا إلى الألفاظ الذي ينقلها، ليس العامة، ينقلها من؟ فقهاء، فقهاء لغة وفقهاء شريعة، يعلمون ما يخرج من رأسهم. قالوا: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يعني الوافق. ما قال يا اصبروا يا أخوان خلينا نشوف وقت نخرج عليه وكذا. فناظرهم، ليس فقط فتجاذب معهم في الكلام، فناظرهم يعني مناظرة الحق مع الباطل، ناظرهم مناظرة، ليس فقط تجاذب أحاديث، لا، عبارات قوية للغاية. قال فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم. فهل كان أحمد جبان؟ لا والله ما كان جبانا، لكن كان سلفيا أثريا متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لو كان جبانا أتكلم بخلق القرآن ووره كما ور غيره، لكن والله ما كان جبانا، لكن كان متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أوذي وسجن وضرب وأغمي عليه. هل هذا جبان؟ والله ليس جبانا بل إمام، لكنه السنة التي أخذ بها والذي قد ارتضعها رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل فناظرهم قال وعليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم. النظر إلى فقه المآلات. قال واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار، مسألة بدليلها والأدلة كثيرة. هذا كله لأنه عالم سلفي. والله أن في قصة أحمد عبرة وعظة لكل أحد. لذلك كذلك ذكر الخلال في كتاب السنة عن أبي الحارث قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ماذا ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا لا أرى ذلك، ولكن أمر بالصبر على ما نحن فيه، والصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، فإن في الفتنة سفك للدماء واستباح للأموال وانتهاك للمحارم. قال أحمد أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم يا أبا عبد الله أليس في فتنة؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت، مثل ما يكون في سوريا. كان بشار بلا شك ظالم كافر، يأخذ بعض أهل السنة ويسجنهم وقد يقتلهم وقد يسفك دماءهم، لكن فتنة خاصة أو عامة؟ والله خاصة. انظروا إلى كلام أحمد في القرن الرابع. قال رحمه الله قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، ومثل ما يقع الآن في سوريا. قال وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. هذا هو فقه السلف، الصبر، كأنه يحكي واقع الأمة الآن وما يكون من الأمة في هذه الفتن رحمه الله عز وجل. لذلك نعم واصل.
قال حفظه الله فكان العلماء يأتون إليه يستشيرونه في الخروج فيأبى
مثل ما
ويقول
نقلنا لكم أداب الشرعية والخلال. نعم
هذا سيهلك المسلمين، سيضر بالمسلمين، سيسفك دماءهم وينتهك أعراضهم وكذا وكذا، وأبى الخروج. فهل أحمد بن حنبل عميل؟ هل هو جاسوس
أو هو جبان؟ لا والله، من قرأ قصته والله يبكي من شجاعته رحمه الله ومن ثباته على الحق. لذلك رحمه الله عز وجل لقب بإمام أهل السنة والجماعة لثباته في هذه المحن ولشجاعته وإقدامه وقوته في الحق وصدعه به. نعم ولكن هؤلاء هم الجبناء، يكونون في وراء تويتر ويتكلمون بالكلام الباطل، ثم إذا ساقهم الحاكم إلى السجون تكلموا بخلاف ذلك ورجعوا عن قولهم ولم يقولوا بهذا، مع أنهم قد ثوروا العامة على ولاة الأمور.
نعم.
لقد سجن وضرب وسجن،
فقد سجن أحمد وضرب أحمد وسجن إخوانه وامتحن وشد الامتحان، هذا كله مع أحمد وفي عصر أحمد وأحمد، وقتل بعضهم، بعض أئمة السنة. نعم. ومع ذلك كله يأمر أحمد بالخروج، يأمر بالصبر. لذلك أحمد رحمه الله يقول كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في المناقب، قال: ختمت القرآن في يوم فعددت مواطن الصبر، فوجدت مواطن الصبر 99 موطنا. يصبر نفسه رحمه الله عز وجل، ينظر إلى ينظر في كتاب الله، لا ينظر إلى الكتب الفكرية حتى يخرج، لا ينظر إلى الكتب البدعية حتى يخرج، لا ينظر إلى الشبهات حتى يسوغ لنفسه ماذا؟ الخروج. لا، قال: ختمت القرآن في يوم فعددت مواطن الصبر، فوجدت مواطن الصبر 99 موطنا. يصبر نفسه بالقرآن، يصبر نفسه بالسنة، لا يتعدى الكتاب والسنة أبدا، وهذا هو الواجب على السلفي. نعم.
قال حفظه الله: هذا هو المنهج الصحيح، حتى لو ظهر الكفر البواح وفي خروجك ضرر بالمسلمين.
يعني الشرط الثاني، الأول كفر بواح، الثاني ضرر.
لا تخرج إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة ولو كان كافرا كفرا بواحا، فما دام الخروج.
لذلك ذاك المسكين المخذول الذي يجوز الموسيقى والأغاني، الذي يقول أن داعش نبت سلفية، فإنه لا عقل عنده ولا أدب ولا فهم ولا لب.
حتى القرآن حقهم استمع له شيء لكن.
فأنا ماذا؟
حتى القرآن حقه طفل.
أحسنت أحسنت. فالشاهد من هذا، هؤلاء هم أهل السنة ينهون عن الخروج عن الأمور ولو رأوا كفرا بواحا إذا كان فيه ماذا؟ ضرر. هؤلاء الحزبيون ما عرفنا لهم، إن مرة يقولون السلفيين ماذا؟ خوارج، ومرة يقول السلفيين ماذا؟ مرجئة. ولكن لأن قالوا خوارج نبتة، داعش نبتة سلفية، ثم يقولون إن السلفيين مرجئة مع من؟ مع الحكام. أعطونا على قول عام عقاد نافع. لكن السلفيين متبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، شئتم أم أبيتم. نعم.
قال حفظه الله: فما دام الخروج يضر بالمسلمين ويؤدي إلى سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم فلا تتسبب في هذه المفاسد، وأهل السنة والجماعة ملتزمون بهذا المنهج، لا من منطلق
والله لا من منطلق عمالة ولا جاسوسية، وإنما من منطلق اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
لا من منطلق عمالة وجاسوسية كما يصفهم أعداء السنة وأعداء هذا المنهج.
الكلام طويل في هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر، ونتوسع في ذكر الخوارج، لأن الزمن كما يقال يعني فيه مثل هذه الوقائع، مثل هؤلاء الأرجاس الأنجاس، والله تعالى أعلى وأعلم. واكتفي أيضا حتى عن الدورة السنية، ونكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.